فإن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، أو حاضت ثم كلفت وطهرت قضوها، كلف وطهرت قضوها. قول أدرك مكلف، المكلف هو البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ما فيها مشقة لكن ملزم بها، فهو البالغ العاقل. وقوله من وقتها قدر التحريمة، يعني قدر تكبيرة الإحرام، وهذا مبني على أن المعتبر هو إدراك تكبيرة الإحرام. أو ثم زال تكليفه، زال تكليفه بأن صغر بعد الكبر، لا يمكن. طيب إذن كيف جن بعد العقل؟ كذا، بأن جن قبل العقل، بعد العقل أو أغمي عليه، كذا. طيب أو حاضت بعد دخول وقت الصلاة بقدر التحريمة، حاضت المرأة زال تكليفها أو لا؟ زال تكليفها، لكن لا لفوات شرط، ولكن لوجود مانع وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة، لكن وجد مانع يمنع الوجوب وهو الحيض. ولهذا فرق المؤلف بينهما فقال ثم كلف، نعم، وطهرت، طهرت الحائض. وفي هذا لف ونشر، كمل، مرتب، هذا مرتب. إن أدرك مكلف ثم قال ثم زال تكليفه أو حاضت، هذه الثانية، ثم كلف هذا الأول، وطهرت هذا الثاني. فاللف والنسو هنا مرتب، يعني معناه أنك إذا أتيت بالحكم عائدا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتب، وإن كان على خلافه فهو مشوه. في القرآن مثال لهذا ولهذا، نعم. أكفرتم طيب اسم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، لو كان مرتب لقال فأما الذين بيضت وجوه، لكنه غير مرتب فقال فأما الذين سودت وجوه. وأما المرتب فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة. طيب ثم كلف وطهرت قضوها، قضوها كيف قال قضوها؟ وهو يقول إن أدرك مكلف من وقتها، مكلف واحد، وقال ثم حارت مفردة، ولم يقل قضياها، لأن المراد بالمكلف هنا الجنس، نعم، الجنس أو العموم لوقوعه بعد الشر. فلهذا صح أن يعود الضمير على اثنين مجموعا، قضوها أي قضوا تلك الصلاة. مثال ذلك، امرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها إذا طهرت وجب عليك قضاء صلاة المغرب. طيب صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها، صلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها، لأنه أتى عليها الوقت وهي غير ملزمة بالصلاة. مثال نعم أيهم في سياق الشرط، النكرة في سياق الشرط تكون العموم، نعم تكون العموم. طيب نقول تقضيها، المكلف الذي زال تكليفه إنسان بعد أن غربت الشمس أغمي عليه ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم. أما العشاء ففي لزومها عليه خلاف، فمن قال إن المغمى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو في الإغماء قال تلزمه صلاة العشاء، لا لأنه أدرك من وقت المغرب قدر تحريمه، ولكن لأن الإغماء لا يسقط فرض الصلاة. ومن قال وهو الصحيح إن الإغماء يسقط فرض الصلاة قال لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب، بناء على أنها تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام. واضح؟ مثال ثالث: رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب والعياذ بالله في الجنون ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب لأنه أدرك من وقتها قدر التحريم. وقال بعض أهل العلم لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ركعة، وهذا لم يدرك ركعة. فكما أننا نعتبر الإدراك في آخر الوقت بركعة، فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة. هذان قولان. وقال بعض أهل العلم واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحائض إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار ركعة، إذا بقي من وقت ركعة أو نعم إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة، إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعلها فحينئذ يلزم القضاء. نشوف الأدلة. أما الأول الذي يجعل ذلك منوطا بإدراك تكبيرة الإحرام فبناء على التعليل السابق أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة فإن الصلاة لا تتجزأ فيكون كما لو أدركها كاملة. وأما القائل بذلك ركعة فحجتهم إيش؟ الحديث: من أدرك ركعة من الصلاة قالوا فهذا أدركها فيكون قد أدرك الصلاة. وأما الذين قالوا إنه لا يلزم حتى يتضايق الوقت عنها فقالوا إن الإنسان له أن يؤخر هذه الصلاة، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في حال يجوز له تأخيرها إليه أو في وقت يجوز تأخيرها إليه، وهو غير مفرط ولا معتدي بل فاعل ما يجب عليه. ولأن هذا الأمر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة. وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا، وبناء عليه فنقول إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت واسع فإن هذه الصلاة لازم قضاؤها، إن قضاها احتياطا فهو على خير وإن لم يقضها فليس بآثم. والعلة كما ذكرت. وأجابوا عن الحديث بأن قوله من أدرك ركعة من الصلاة، أدرك الإدراك في الغالب يكون في الأخير لقوله عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا. ما أدركتم من أول صلاة الإمام ولا من آخرها؟ من آخره. قالوا فالإدراك غالبا يكون في الأخير، ونحن نقول إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة فإنه يكون قد أدركها، قد ركعة فإنه يكون قد أدركها. أما إذا زال التكليف أو وجد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا معتدي فلا يلزم بالقضاء. نعم. فهذه ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال. نعم. قال ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت وما يجمع إليها قبلها. من صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمت. طيب كيف ذلك؟ أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المال. الأهلية تكون بالتكليف وزوال المال، فيصير أهلا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، إذا عقل قبل خروج الوقت، إذا زال الإغماء على القول بأنه لا تقضى صلاة الإغماء قبل خروج الوقت. زوال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت. فقوله من صار أهل لوجوبها يشمل من صار أهل لوجوبها لكونه لم يكلف أو لكونه متصفا بمانع ثم زال. فمن صار أهل لوجوبها قبل خروج الوقت بمقدار كم؟ على رأي المؤلف بمقدار تكبيرة الإحرام، وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة. المهم أنه صار أهل الوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الإحرام لزمته، أي لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريم، قدر التحريم على كلام المؤلف، أو قدر ركعة على القول الراجح. وهذا واضح أنها تلزمه لأنه خوطب بها في الوقت، خوطب بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. لكن قال وما يجمع إليها قبلها، يجمع إليها قبلها. فمثلا إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته أيضا صلاة الظهر، وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضا، وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر، لأنها لا تجمع لما قبلها. الفجر أمرها ظاهر أنه لا يلزمه سواه. بقينا فيما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء، وجوب صلاة العصر عليه ظاهر لأنه أدرك وقتها، ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضا لأنه أدرك جزءا من وقتها. لكن ما وجه وجوب صلاة العصر الظهر في المسألة الأولى وصلاة المغرب في المسألة الثانية؟ يقولون إن وجه الوجوب الأثر والنظر. أما الأثر فإنه روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنه، وأما النظر فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر، العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار إدراكه أو إدراك جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعا. أعرفتم؟ طيب. وهذا هو المشهور من المذهب، وقال بعض أهل العلم إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزم. واحتج بالأثر والنظر. أما الأثر فقول الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وألف قولها الصلاة للعهد، للعهد أي أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة. وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئا من وقتها وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس أهلا للوجوب، فكيف نلزمه؟ وأما النظر فقالوا إن هذا مقتضى القياس الصحيح، لأننا متفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعة من صلاة الظهر ثم وجد المانع، مانع التكليف، لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر، عند العذر والجمع. فما الفرق بين المسألتين؟ كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلا بالتكليف، لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية. فأنتم إما أن تلزموه بالقضاء في المسألتين كما قال به بعض العلماء، وإما أن لا تلزموه فيهما كما قاله أيضا آخر. أما أن تفرقوا فلا وجه لذلك، فإن قالوا فرقنا بناء على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب الأثر الوارد عن الصحابة ربما يحمل إن صح على سبيل الاحتياط فقط، خوفا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما في الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من طهارته، يعني قد لا تشعر بأنها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعة أو عشر دقائق وما أشبه ذلك. فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولا على الاحتياط لا على سبيل الوجوب. والقول الثاني في المسألة هو الراجح، أنه لا يلزم إلا الصلاة التي أدرك جزءا من وقتها، أما التي قبلها فلا تلزم، كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف. نعم. نعم، لكن لا وجه لها المذهب. أي هم يقولون إذا طهرت قبل الفجر لازمها العشاء والمغرب. نعم. نعم. سمع. عندنا مرتبا أو مرتبا، مرتبة بالتاء. نعم.
ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبة، ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، ومنها ستر العورة. ستر العورة.
نعم.
ومنها ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق، بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.
إلا؟
لا وجهها.
نعم. بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا أدرك رجل مكلف، أدرك المكلف من رجل أو امرأة من الوقت جزءا ثم زال التكليف أو ترى أمان، كما الحكم هذا المنام؟
إذا كان هذا الوقت
نبي نمشي على كلام المؤلف. نعم. طيب أصبر يقضيها. طيب حجتهم في هذا نعم. لا. نعم إدراك وجودك إدراك الكل، وهذا أدرك جزءا منها فكان كإدراك الكل. طيب مثال ذلك عليان كيف؟ نقتات كبيرة الأحرام. طيب فإذا طهرت وجب عليه القضاء. طيب مثال آخر في زواج التكليف، هذا وجد المانع. نعم بعد أن غربت الشمس تكبيرة الأحرام جن ثم أفاق فإنه يجب عليه القضاء. طيب هل هناك قول آخر يا خالد زيني؟ ما هو القول الثاني؟ في هذه المسألة فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف. إيش؟ لأنها لا تقضى مطلقا. أقول فيها قول ثاني، ما هذا القول الثاني؟ نعم نعم قالوا إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال المانع فإذا زال التكليف بعد يعني بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يلزمه القضاء. وكذلك لو وجد المانع كالحيض بعد زوال مقدار ركعة مقدار التحريم ودون الركعة فإنه لا يلزمه القضاء. طيب ما حجة هؤلاء؟ نعم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة. نعم طيب في قول ثالث يا أحمد ما هو؟ يعني أنه في هذه الحال إذا ذا التكليف وطلع المانع لا يقضي إلا إذا تفارق الوقت عن فعل العبادة. طيب ما حجتهم؟
حجتهم أنه أن الشارع أباح له أن يؤخر الصلاة إلى هذا الوقت.
نعم
فإذا طرأ عليها طائر قبل أن يكون واجب عليه أن يأتيها
نعم
فإنها لا تجب عليه،
فإنها لا تلزمه لأنهم قد وسع عليه. فيها أيضا دليل آخر. نعم لا لا ما نبي الرد، لا نبي الدليل لهذا يقوي هذا القول. نعم نعم ولم ينقل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة، والأصل براءة الذمة. نعم هذا الحديث لا شك هذا القول تعليله قوي جدا، إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يشكل عليه. ما الذي يشكل؟ الحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فلهذا القول بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال، وهو قول وسط بين من يقيده بتكبيرة الإحرام ومن يقيده بتضايق الوقت. ما هو؟ أي بأن إدراك في آخره لا في أوله. أي لا ما هو في هذا الحديث هذا في الصلاة. لا لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الآخر. على كل حال هذا أحوط، القول الوسط هذا أحوط، وأن تعليل القول الثالث قوي جدا، تعليله قوي. نعم نعم طيب فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت فما المعتبر؟ لو طرأ التكليف في أثناء الوقت فما المعتبر؟ يقضيها وما يجمع إليها بعدها ولا قبلها؟ وما يجمع إليها بعدها؟ ها؟ قبلها مش مثال لو بلغ في وقت العصر كذا. طيب كذلك أيضا لو زال المانع أثناء الوقت سلطان لو زال المانع في أثناء الوقت لا جنون التكليف ها. طيب في أثناء الوقت نعم والظهر. طيب ما هو المعتبر يا فهد فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟ لك وش المعتبر؟ تكبيرة الإحرام أو ركعة؟ على كلام المؤلف تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزمها صلاة الظهر والعصر. طيب في قول آخر ما في أصل أن ذكرنا الآن المعتبر تكبيرة الإحرام، هل في قول آخر؟ ها المعتبر دركات. طيب دليله ما فيها شيء عام يعني ما بمسألة من هب العصر أو الفجر صح. هي طيب هل هناك قول آخر حسين في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟ ها. كيف للعصر؟ ما جبنا مثال الآن حتى تقول للعصر. ها. لا تجيب مثال. وجد التكليف في وقته وأما ما قبلها فلا يلزمه. طيب ما هو الدليل على هذا؟ لو فيه دليل علي هذا تعليق. نعم إبراهيم نعم صح هذا دليل تعليل لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب كذا. دليل ثالث القياس على المسألة الأولى أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تجمع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط للصلاة التي أدركها فهما سواء هذا وهذا كلاهما سواء. وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما وليس محل الإجماع. نعم كيف إذا كان ضعيفين فالحمد لله لكن أحسنت بارك الله فيك. على كل حال هذا مما يزيدنا قوة بالأخذ بالقول الصحيح وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يوهمنا القول بهما. على كل حال إذن نقول خلاصة القول في هذه المسألة لجماعة اشتبه عليكم عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع والثاني إذا زال التكليف وطرأ المانع، هما متقابلان ولا لا؟ طيب نقول إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المعتبر مقدار تحريم، والقول الثاني المعتبر مقدار ركعة، والقول الثالث المعتبر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها. فلو طرأ المانع وقد بقي من وقت الصلاة أكثر من فعلها فعلى هذا القول الأخير لا تقضى. وكذلك لو زال التكليف بأن جن الإنسان في أثناء الوقت فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر من فعل الصلاة فإنه لازم. طيب هذه المسألة عن طرو المانع وزوال التكليف. المسألة الثانية عكسها وهي زوال المانع مش بعد وطرو التكليف. طيب زوال المانع بأن تطهر المرأة في أثناء الوقت، والثاني طرو التكليف. مثال ذلك زوال المانع امرأة طهرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت من مقدار تكبيرة الإحرام، نقول على المذهب يلزمها قضاء الصلاة وإن كان لها مجموعة قبلها لازمها قضاء الصلاة التي تجمع إليها. على القول الثاني المعتبر مقدار ركعة. وكذلك لو طرأ التكليف بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عقل قبل غروب الشمس من مقدار ركعة لزمه أن يصلي العصر، بمقدار تكبيرة الإحرام لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة ولزمه على القول بأن المعتبر تكبيرة الإحرام. وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول. يقول أن أدرك مكلف من وقتها قدر التحريمة ثم زال تكليفه، هذا وش نقول فيه؟ زوال لا زوال التكليف، أو حاضت ثم كلف وطهر قضوه. طيب ثم قال ومن صار أهلا لوجوبه، هذه المسألة الثانية عكس قبل خروج وقتها، إما بزوال المانع وإما بطرو التكليف لزمته وما يجمع إليها قبلها. والصحيح أن المعتبر ركعة وأنه لا يلزمه ما يجمع إليها قبلها كما لا يلزمه ما يجمع إليها بعدها، هذا هو الصحيح. إلا أن مسألة طرو المانع وزوال التكليف القول بأن المعتبر تضايق الوقت قلنا إنه قول قوي جدا، لكن ربط ذلك بالركعة أحوط. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب، هذا مبتدأ درس اليوم، ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا. يجب قضاء الفوائت، الفوائت جمع فائتة، والفائتة كل عبادة خرجت عن وقتها فهي فائتة، كل عبادة موقتة خرج وقتها فهي فائتة، سواء كانت نفلا كالوتر أو فرضا كالصلوات الخمس، فكل عبادة موقتة تفعل بعد وقتها فهي أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، كل عبادة موقتة خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، وتسمى حينئذ مقضية. ولهذا قال يجب قضاء ولم يقل يجب أداء، لأن الأداء ما فعل بوقت والقضاء ما فعل بعد وقت، والإعادة ما فعل ثانية في وقت. فهذه ثلاث أشياء قضاء وأداء وإعادة، القضاء ما فعل خارج الوقت بعد الوقت والأداء ما فعل في الوقت، والإعادة ما فعل ثانية في الوقت. مثلا لو صليت الظهر في مسجدك وأتيت إلى مسجد جماعة وصليت معهم، تسمى هذه تسمى إعادة. طيب، يجب قضاء الفوائد. عندنا قضاء، لماذا سميناه قضاء؟ لأنه بعد الوقت. فائتة، لأنها خرج وقتها قبل فعلها فتكون فائتة. قوله يجب، الوجوب مر علينا في أصول الفقه أنه ما أمر به على وجه الإلزام، هذا الواجب، والوجوب بمعنى الإلزام. ودليل وجوب القضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، واللام في قول فليصلها للوجوب للأمر، والأمر للوجوب. ولأن هذا الرجل أو لأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شغلت ذمته بها، فوجب عليه أداؤها لأنها كانت دينا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألت هل تحج عن أمها، قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته، اقضي الله فالله حق بالوفاء. فصار لدينا دليل بعد وتعليل. الدليل: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. التعليل: لأن ذمته قد شغلت بها فهي دين عليه، والدين يجب قضاؤه. طيب، وقول يجب قضاء الفوائد، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدا بلا عذر أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم، أن قضاء الفوائد واجب سواء تركها لعذر أو لغيره أم لغير عذر. إن حتى المتعمد الذي تعمد إخراج الصلاة عن وقتها يقال إنك آثم وعليك القضاء. واضح؟ وهذا مذهب الأئمة الأربعة وقول جمهور أهل العلم. والقول الثاني في المسألة أنه إذا فاتت العبادة المؤقتة عن وقتها لعذر قضيت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، لا تخفيفا عن المؤخر ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله. وهناك فرق بين التخفيف وبين التنكيل والسخط. فنحن نقول لمن تركها عمدا لا تقضي، لأنك لو تقضي ألف مرة ما قبل الله منك، ما قبل منك حتى ولو تبت. إذا تبت فأحسن العمل. طيب، حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. فإذا كان من المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، غير المعذور من باب أول، غير المعذور من باب أول. وقالوا أيضا إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، يجب على الإنسان أن يقضيه فورا ولو خرج وقت. أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدين فيها في أول ليلة من شهر ربيع الأول، ثم جاءت الليلة ولم توفي، هل يسقط؟ لا، يبقى في ذمتك حتى توفيه ولو بعد حين. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دينا، فإذا كان سماها دينا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها بغير عذر. أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان بغير عذر، فقالوا لأن هذه الصلاة المؤقتة محدودة أولا وآخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، موصوف بهذا الوقت، يعني صلاة في هذا الوقت، فإذا أخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها على غير الوصف الذي فرضت عليه، أليس كذلك؟ فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلى بغير وضوء عمدا بلا عذر فإنه لا يصح. هذا أيضا إذا أخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فإنها لا تصح، لأنها صلاة موصوفة بماذا؟ بالوقت، لأنها من كذا إلى كذا. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ثانيا، إذا أخرجها عن وقتها لغير عذر فقد فعلها على وجه لم يؤمر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا نص صريح عام، من عمل عملا، عملا أي عمل يكون، لأنه نكر في سياق الشرط فكان العموم، فهو رد أي مردود. ثالثا، أنه لو صلى قبل الوقت متعمدا فصلاته باطلة بالاتفاق، حتى أنتم تقولون صلاته باطلة، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده؟ فإن كل واحد منهما قد تعدى حدود الله عز وجل، تعدى الحدود وأخرج العبادة عن وقتها، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. رابعا، أن هذا الرجل إذا أخرها عن وقتها فإنه ظالم معتدي، وإذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه بأنه قريب من الله متقرب إليه؟ هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمة. وهذا القول كما ترى قول قوي جدا. أما قوله إنه إذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور أو من باب أولى فممنوع، لأن المعذور معذور ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف إلا ما يستطيع، لم يكلف إلا ما يستطيع. أما هذا الرجل غير المعذور فهو إيش؟ قادر، قادر على الفعل، مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل. فقياس هذا على هذا من أبعد القياس. والمسألة ليست مسألة إن عذر أو مو عذر، نقول نعم المعذور وقت الصلاة في حقه عند زوال عذر كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبا. إذن نقول هذا القياس قياس فاسد غير صحيح، غير صحيح، مع مخالفته لعموم النصوص كمن عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت. فالصواب أن من ترك الصلاة عمدا حتى على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائما نصب عينيه، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت. طيب، قال مالك رحمه الله: ويجب قضاء الفوائد، ثم قال: قضاء الفوائد. يستفاد منه انه يقضي الصلاة الفائتة على صفته، لان القضاء يحكي الأدب، هذا القاعدة المعروفة. فعلى هذا اذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أسر فيها بالقراءة، لأن القضاء يحكي الأدب. ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر، فليصلها. وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضا، إلى صفتها. ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل والسر في القراءة في النهار، وهذا أيضا هو الذي جاء فيه السنة، كما في حديث أبي قتادة في نومه عن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فصلاها كما كان يصليها كل يوم. طيب، ويستفاد منه أيضا أنه تشرع فيها الجماعة إذا كانوا جمعا. كيف ذلك؟ لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنه لو صلوها في الوقت صلوها جماعة، فكذلك إذا قضوها فإنهم يصلونها جماعة. وهذا أيضا هو الذي جاء في السنة في حديث أبي قتادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى الفجر جماعة. طيب، ثم قال مالك ويجب عليه قضاء الفوائد